بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب تربية الأبناء. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شرج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع هذه السلسلة المباركة في ذكر الآداب الإسلامية في جميع النواحي، في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي جميع الجوانب، وما يتيسر من أمور يحتاجها الناس في حياتهم. ووقفنا عند أدب عظيم غاية في الأهمية، وهذا الأدب متعلق بأبنائنا. فما هي الآداب التي نسلكها في تربية أبنائنا، وما هي الحقوق التي لهم؟ والله عز وجل سائل كل عبد عما استرعاه، ومما يسأل الرجل عنه أولاده، وهم ممن استرعاهم الله عليه، فإن كانوا صالحين انتفع بهم في الدنيا والآخرة، وإن أهملهم وقصر في تأديبهم وتربيتهم شقي هو في الدنيا وفي الآخرة. ولهذه التربية آداب ينبغي أن نتأدب بها تعلما لها وعملا بها. فمنها هو الأدب الأول، وهو الذي يسبق وجود الأولاد، وهو حسن اختيار الأم وهي الزوجة. فهذه الزوجة ستكون أما لهؤلاء الأولاد إن شاء الله، فإن كانت صالحة نشأوا على الصلاح، وإن كانت غير ذلك فسدوا. ولذلك ينبغي اختيار الزوجة على أساس من الخلق الكريم، وكذلك أيضا على أساس من الدين، وأن تكون من عائلة صالحة، ولا ينظر إلى أي اعتبارات أخرى، وإن كان لها من الأهمية بمكان، فالأساس هو الدين والخلق، وما بعد ذلك من مال وجاه وجمال وحسب ونسب فهو تابع لذلك الأصل العظيم، وهو الدين والخلق. ولذلك يقول المتنبي: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وتجد شيئا مما يتعلق بهذه الزوجة الصالحة من آداب سنذكرها إن شاء الله في موضعه فيما يتعلق بآداب النكاح. إذن الأدب الأول هو حسن اختيار الزوجة. الأدب الثاني من آداب تربية الأبناء احتساب الجهد والمال الذي ينفق عليهم. فلا بد للإنسان من أن يبذل لأولاده وأهل بيته نفقة، وكذلك جهدا ووقتا، فينبغي أن يحسن نيته في ذلك، وأن يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى حتى ينال الأجر من الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة، ثم ينبغي له أن يجتهد في الإنفاق عليهم مما يحتاجون من غير تقتير ولا إسراف، فإنه إن قتر عليهم أحوجهم إلى المسألة، إلى مسألة الناس، وأشعرهم بالحرمان، وإن أسرف عودهم على البطر والتبذير والطغيان. فينبغي للأب أن يكون وسطا فيما بين ذلك، لا مقترا ولا مسرفا. لذلك الله جل وعلا قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالإنسان في هذا الباب وسط بين التقتير وبين الإسراف. الأدب الثالث من الأداب الأمر بالصلاة عند السبع والضرب عليها عند العشر. فالصلاة هي أعظم حقوق الله جل وعلا بعد الشهادتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فينبغي الحرص على ذلك، لأن المسلم مأمور بأن يقي نفسه أولا، ثم يقي أهله من زوجه وأولاده، يقيهم من النار، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا ينبغي إهمال أمرهم بالصلاة بدعوى أنهم سيصلون عندما يكبرون، فإن هذا خلاف السنة. ثم إنه قد يحدث أنهم لا يتعودوا على الصلاة عند الكبر ولا يحرصوا عليها، بل الواجب تعويدهم على أداء الصلوات والمحافظة عليها منذ الصغر. ولذلك يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فهذه آداب، وفي الحقيقة هناك آداب كثيرة، لعلنا إن شاء الله نذكر استكمال هذه الآداب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذرياتنا وزوجاتنا، وأن يجعلهم قرة عين لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة اليوم. أنا أبو عادة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عادة.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك شيخ سالم؟
الله يحييك أبو عادة.
الله يبارك فيك وسكون السلطان والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور سالم، حكم القسوة على الأبناء بقصد التربية، أو هناك أيضا من يدلل كثيرا على الأبناء نتيجة محبتهم لأبنائه. السؤال الثاني، اختلاف الوالدين في أسلوب التربية، يعني مثلا واحد يقسو والآخر مثلا يدلل. السؤال الثالث والأخير في ضمن موضوع اليوم، يمكن مالية الزوجة أو بمعنى آخر دخل الزوجة يمكن من أكثر المشاكل التي تحدث بين الزوجين. السؤال الآن، نحن عارفين القوامة على مين وكيف وكذا، والإسلام ديننا والشرع بيّن لنا، لكن متى تساهم المرأة من دخلها وبمعنى تصرف على البيت؟ إذا هذه المرأة عندها مبالغ كبيرة والزوج قد يكون فقير، إذا هذا المال لمن؟ لو ما صرفته على البيت يمكن يبقى في البنوك بدون فائدة، وإذا ما أصرفت أيضا ممكن الرجل هذا أيضا يستدين، وهناك من الزوجات من تساعد ومن لا تساعد رغم توفر المال لديها. جزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك بارك فيك. ومحمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
يا مرحب يا مرحب. والله بغيت أسأل الشيخ إن يعني أو لو أنا عندي مبلغ معين محطمنا في بنك أجنبي دولة أجنبية وعملة أجنبية وهالبنك طبعا دولة هاي يعني مش إسلامي ولا بنك إسلامي ولا شيء، هذا مبلغ توفير مخلنا يعني هل في شيء يعني هذا يجوز ولا شو يصحني الشيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك يحفظك. يفضل الشيخ سؤال أبو عايدة يقول حكم يقول القسوة، البعض يقول من الناس في تربيته لأبنائه يكون قاسيا معهم، يرى أن هذا الأسلوب هو الأجدر والأنفع، ويقول في المقابل هناك من يدلل الأبناء في التربية.
الحمد لله. في الحقيقة سؤال الأخ أبو عايدة سؤال مهم بالغاية في الأهمية، لأن الأسلوب الخاطئ في تربية الأبناء لا يولد ردة فعل إيجابية بل يولد ردة فعل عكسية، ولذلك التوسط في جميع الأمور هو المطلوب. ولذلك كانت تربية نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة عموما هي جامعة بين الأمرين، جامعة بين لين وبين شدة في محلها، ولكن الغالب في تربية النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبنى على الرفق وعلى اليسر وعلى السهولة وعلى اللين، ولا يمنع ذلك من وجود شدة، لكن هذه الشدة ليست شدة بمعنى القسوة، ليست شدة فيها التعذيب. ولذلك كما مر أنا معنا في الحديث المتقدم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها عند عشر، ليس مقصود الضرب هنا هو الضرب المبرح، الضرب الذي يؤلم، الضرب الذي يكسر العظام ويوجع الجسد، هذا ضرب لا يأمر به الشرع، لا في حق الأبناء ولا في حق الزوجة ولا حتى في حق لمن أقيم عليه الحد، حتى الذي يقام عليه الحد هذا الضرب هو ضرب تأديب وليس ضرب إيجاع. إذن فالمنهج الصحيح في تربية الأبناء هو قيامهم على الرفق، والرفق ليس معناه التدريج، الرفق معناه حسن المعاملة واليسر. هذا طفل صغير لا يستحمل ولا يقوى على الشدة، لا شدة في الأخلاق ولا شدة في الأصوات ولا شدة في الضرب، وإنما يؤخذ بالرفق وباللين. ولذلك كانت وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تقول عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة، فالرفق لا يكون إلا زينا، وما كانت الشدة في شيء إلا شانته. فالشدة لا تولد المحبة، بل هؤلاء الأبناء إذا قسى عليهم والدهم فإنهم يرون ذلك شدة عليهم وينفرون من أبيهم. ولذلك بعض الآباء إذا دخل البيت استيقظ النائم وفر من كان حاضرا، ولا يودون الجلوس معه بسبب شدته وقسوته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نشاهده كيف يتعامل مع الأطفال، وكان هذا حديث اليوم في خطبة الجمعة، كيف نتعامل مع نفسيات أطفالنا وكيف نرفع من نفسياتهم، ذاك الذي يضرب ويصرخ و يعني يعامل بقسوة يحطم نفسيات هؤلاء الأطفال، بل كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كانت رقراقة على هؤلاء الأطفال تبعث فيهم القوة، تبعث فيهم الرجولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للطفل الصغير يناديه بكنية الرجال، يقول له يا أبا عمير، يعني كبار هذا الطفل عندما يسمع هذه الكلمة ينادى بأبو فلان يحس بأن له كيانا، يحس بأن له وجودا. إذن الرفق هو الأصل والأساس في التعامل مع هؤلاء الأطفال. والرفق منبعه الشعور الذي يكون في القلب رحمة بهؤلاء الأطفال ودينا معهم وإشعارهم بكيانهم. ولذلك الأطفال من تمام الرحمة بهم أن يقبلوا، لأن هذا التقبيل هو الذي يجعلهم يحبون من يقبلهم ويودون من يعاملهم بالمعاملة الحسنة. وليس معنى ذلك أن نترك الحبل على غاربه فيخطئ الطفل ولا يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذاك الغلام وهو تطيش يده في الصحفة لا يحسن الأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه هكذا، وإنما وجهه وعلمه فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالأطفال عند وجود الخطأ يوجهون ويعلمون، ويميز لهم بين الصواب وبين الخطأ، ويعلمون كيف يقوى صلتهم بالله ويحسن عبادتهم ويحسن التعامل مع والديهم ويتأدب مع بالآداب الطيبة والأخلاق الرفيعة والعادات المستقيمة التي يعني ينشأون عليها في مجتمعهم. إذن الوسط هو المطلوب في ذلك، لا رفقا يجعلهم ضعفاء، ولا شدة تكسر قلوبهم وتكسر أبدانهم، ولكن وسطا بين ذلك. والأصل في ذلك هو أن يكون الرفق هو وحسن التعامل هو الأساس، والشدة في محلها. فقد يحتاج أحيانا الطفل إلى شيء من الحرمان كي يعرف، يحتاج إلى ضرب، لكن هذا الضرب ضرب يسير الذي ليس فيه إيجاع، ولكن يحس أنه قد أخطأ وأن عليه أن يصحح هذا الخطأ وأن لا يعود إليه. إذن غرس المحب في نفوس الأبناء وإشعارهم بأنهم محبوبين، حتى وإن أخطأ فإن الأب يشعره بالحب والود والحنان، وأن إصلاح الخطأ لا يعني كره والده له، والله أعلم.
ذاك الخير فضل الشيخ. أيضا قريب من السؤال الأول، السؤال بعيد فضل الشيخ، أن الاختلاف بين الوالدين في أسلوب التربية، إذ في بعض الأحيان يقول الوالد مثلا يقسو والأم تدلل، فيقول فضل الشيخ هل هذا الأمر أمر جيد، أو أن يكون كلا الوالدين على نفس الأسلوب والنهج؟
في الحقيقة يعني هذا سؤال أيضا كذلك مهم جدا، لأن اختلاف النهج في تربية الأبناء بين الوالدين يوقع الخلاف ويوقع الشقاق فيما بينهم، وربما أيضا ولد ذلك تنافرا عند هؤلاء الأطفال. إذن لابد أن نهتم بأن نصحح تعاملنا، أن يكون هناك توافق بين الزوج والزوجة في تربية الأبناء. والأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل ونوضحه إن شاء الله.
مساك الله خير فضل الشيخ. أنا أخ فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل، تفضل.
كيف الحال؟ طيبين.
الله يحفظك يبارك فيك.
الله يحفظك. عندي سؤال فضيلة الشيخ، بس يمكن يكون سؤال غريب شوية.
نعم تفضل.
الحين أمس في صلاة العشاء لحقت على الركعة الأخيرة، فاتتني 3 ركعات.
نعم.
الحين في 3 ركعات هل أكتفي في قراءة سورة الحمد أو سورة قصيرة؟
في الركعة الأخيرة تقصد أو في الثلاثة؟
لا، أنا لحقت البارحة صلاة العشاء فقط على الركعة الأخيرة، فظل علي 3 ركعات.
إن شاء الله.
الحين فما أعرف شو
أقرب ثلاث. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير وفيصل. حياك حياك. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح تفضل.
حيا الله أخ أصحاب.
الله يبارك
على الشيخ. طال عمرك بسأل الشيخ بخصوص الصلاة على الأرض العالية المدببة اللي مثل العرقوبة احنا نسميها يعني.
نعم.
يعني على رأس العرقوب اللي هو مدور. نعم. هذا العالي. نعم. هل تجوز الصلاة على هذا المكان؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نلاحظ في الأيام هذه أن فيه اكتشاف بير برهوت. هل هذه بير برهوت هي المعنية فيها اللي هي اكتشفوها في المهرة، أو أن في هي مكان ثاني، أو أن في مقصود فيها بير ثانية؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير خمسة بير. الله يحفظك. يفضل الشيخ. أو نعود للسؤال بعيدة بالنسبة للاختلاف في التربية بين الوالدين، هناك أحدهما يقسو والآخر يدلل.
نعم، ففي الحقيقة هذا التوافق لابد أن يكون بين الزوجين، وأعني بالتوافق ليس معنى التوافق أن يكون كلاهما هذا يقسو وهذا يقسو، أو هذا يلين وهذا يلين. أحيانا تكون الشدة من الأب والأم هي التي تأخذ وتحتضن هذا الولد، وتقسو الأم ويأخذ الأب يحتضن هذا الولد، لكن الفكرة واحدة في عند الطرفين. الخطأ قد علم أنه خطأ، وليس معنى احتضان الأب عند شدة الأم ليس هو معناه أنه أنها هي على خطأ وأن الأب على صواب عند الاحتضان، لا، وإنما مقصود التوافق أن لا يسمح أحد ويمنع أحد. هذا التوافق، هذا الاختلاف هو في الحقيقة الاختلاف المذموم. يعني مثلا الأب يسمح للابن بأن يعني يرى كل شيء يريده ويشتري كل شيء يريده ويفعل كل شيء يريده، والأم لا تمنع، فيحدث عند الابن التناقض بين ما يأمر به الأب وتنهى عنه الأم. إذن التوافق المطلوب هو التوافق في الأمر والتوافق في النهي، والتوافق على الثواب والتوافق على العقاب. ولكن هذا يحتضن وهذا يشد، هذا لابد حتى لا يكون الابن ضحية لأن لا يجد أحد يحبه وقد قسى عليه الطرفين، أو يرى كل الطرفين قد أرخوا له كل شيء، وعند خطئه لا يوضح له الخطأ فيظن أن هذا الخطأ الذي فعله صوابا برضا والديه عليه. إذن لابد أن يكون التوافق موجودا في الثواب وفي العقاب، وكذلك في الأمر والنهي، والله أعلم.
جزاك الله خير رفاق الشيخ. أيضا سؤال بعيد يقول: دخل الزوجة من أكثر الأمور التي تسبب المشاكل بين الزوجين، فيقول إذا كانت الزوجة مثلا عندها دخل ويكفيها ويزيد، هل عليها أن تنفق على البيت إذا كان الزوج دخله لا يكفي النفق على المنزل؟
كذلك أيضا هذا السؤال هو امتداد لوجود التوافق بين الزوجين في تربية الأبناء وفي حسن استثمار المال الموجود عند كلا الطرفين. فالزوج إذا كان عنده قصور في النفقة بسبب ضعف دخله، فالزوج لابد أن يكون لها دور في البيت مساعدة للزوج، وهذا من الإحسان الذي يكون بين الزوجين. ولذلك المرأة إذا أنفقت كذلك على أولادها فإنها مأجورة على هذه النفقة. بعض النساء تمسك المال وتقول هذا حق الزوج وهو الواجب عليه أن يصرف على البيت. طيب أنت الآن عندما أمسكت عن النفقة حرمت نفسك من الأجر، وماذا ستفعلين بهذا المال؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعله في الحديث: درهم أنفقته في سبيل الله ودرهم تصدقت به على مسكين، إلى آخر الحديث قال فيه نسان: ودرهم أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الدرهم الذي أنفقته على أهلك. فهذه الأجور تحصلها المرأة بالنفقة على البيت وعلى أولادها وعلى إعزازهم وإكرامهم وإثابتهم عند فعل ما يحمد. إذن فلا بد أن يكون أيضا كذلك هناك توافق بين الزوجين في موضوع النفقة وفي موضوع المال، وأن لا يكون هذا أساس لوجود الخلاف. الزوج لها ماليتها، وليس للزوج أن يتصرف في أموالها من غير إذنها، وهي كذلك أيضا تحسن استثمار مالها بما يعود على أبنائها وعلى زوجها بالخير، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ محمد يقول: عندي مبلغ من المال في بنك ربوي في دولة أجنبية، يقول الحكم أن يبقى هذا المبلغ في هذا البنك؟
الأصل أنه لا يجوز لك أن تبقي هذا المال عند هذه البنوك التي تتعامل بالربا، لأن وضع مال عندهم هو إذن لهم باستنفاعهم بهذا المال في نشاطاتهم غير المشروع، والمال الذي تحصله لقاء ذلك هو مال محرم لا يجوز لك الانتفاع به انتفاعا شخصيا، وإنما ينفق في أوجه البر والإحسان على سبيل التخلص لا على سبيل على سبيل الصدقة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المال المحرم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ فيصل يقول فاتتني 3 ركعات في صلاة العشاء، عندما أقضي هذه الركعات الفائتة هل أكتفي بالحمد أو أقرأ سورة قصيرة أيضا؟ عيد فضيلة الشيخ السؤال، يقول في صلاة العشاء فاتتني 3 ركعات، عندما أقضي هذه 3 ركعات الفائتة هل أكتفي بقراءة الحمد أو أقرأ معها سورة قصيرة؟
أما في الركعة الأولى فإنك قد أدركتها مع الإمام فتقرأ الفاتحة، فإن كان هناك وقت وكانت صلاة الإمام طويلة قرأت ما يتيسر لك من السورة. أما في الركعة الثانية فإنك تقرأ الفاتحة وسورة بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وفي الركعتين الأخريين كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ مصبح يسأل عن الصلاة على الأرض العالية المدببة، كما ذكر قمة جبل أو قمة تل أو نحو ذلك.
إذا كان هذا من الأرض وكانت الأرض مستوية بحيث أنه بإمكانه أن يسجد ويركع من غير أن يؤثر ذلك على صلاته فهذا صحيح لا حرج فيه، وله أن يصلي على هذه الحال. أما إن كانت هذه الأرض غير مستوية فلماذا يصلي على الأرض غير مستوية وهناك بإمكانه أن يصلي على الأرض المستوية ولا يوقع نفسه في الحرج عند ركوعه وسجوده، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن يقول اكتشاف بئر برهوت، يقول هل هذا هو الوارد في الحديث؟
ورد في الحديث حديث بئر برهوت، وهو حديث مختلف في صحته، فبعض أهل العلم يحسن هذا الحديث وبعضهم يضعفه، وفيه أنه شر ماء على وجه الأرض بئر برهوت. وهل هذا البئر الذي يوجد في هذا المكان الذي في أطراف جهة اليمن هل هو فعلا هو بئر برهوت؟ الله أعلم، لم يأتي تحديد هذا الموضع، ولكن بعض الناس تواتروا على تسمية هذا المكان وهذا البئر بأنه بئر برهوت، والله أعلم. وإلا هناك آبار كثيرة جدا على نفس هذا البئر ولا يعلم في الحقيقة، لم أقف على أحد من أهل العلم نص على أن هذه البئر هي بئر برهوت، ولكن الحديث على فرض صحته فهو حديث يدل على ماء معين، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج سلطان القضامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.